الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قلنا في الدرس السابق إن مقتضى القاعدة الأولية بناء على الطريقية هو التساقط، أما بناء على السببية فعلى الفرض الأول أيضا هو التساقط، وعلى الفرض الثاني يدخلان في باب التزاحم، ولكن على كل حال لا مجال للجمع بينهما، إما يتساقطان أو يدخلان في باب التزاحم فيتقدم أحدهما، ولا يمكن العمل بهما معا، لا يمكن أن نجمع بينهما ونعمل بهما معا. هذا هو مقتضى القاعدة الأولية. ولكن يظهر من البعض أنه لا تصل النوبة إلى التساقط أصلا، ولا إلى التزاحم، وإنما أسسوا قاعدة وهي الجمع مهما أمكن فهو أولى من الطرح لكليهما أو لأحدهما، الجمع أولى ولو كان جمعا تبرعيا. إذا استطعنا بأي طريقة كانت أن نجمع بين الدليلين فلا تصل النوبة إلى تساقطهما أو سقوط أحدهما. وذكروا لهذه القاعدة جملة من الأدلة تعرض لها الشيخ الأنصاري قدس سره في الرسائل. أما المصنف رحمه الله فلا يتعرض لها، وإنما مباشرة ينتقل إلى مناقشة هذه القاعدة فيورد عليها. أولا، إن هكذا قاعدة لا دليل عليها لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا. أنه أنت تجي تتبرع من يمك وتجمع بما تريد، فهذا لا دليل على حجيته، ومن قال أن هكذا جمع معتبر؟ نعم، لو كان أحد الحديثين قرينة على تفسير الآخر، أو كان كلاهما مفسرا للآخر، وحينئذ نتصرف في أحدهما أو نتصرف في كليهما، وهذا ما تقدم ذكره سابقا في الجمع العرفي. لكن هذا إذا صلح أحدهما أو كلاهما للقرينية، بينما كلامنا ليس في ذلك الفرق، وإنما كلامنا في التعارض المستقر الذي لا يمكن الجمع فيه بين الدليلين جمعا دلاليا بأن يكون أحدهما قرينة على التصرف في الآخر، هذا غير موجود. وإذا كان غير موجود فكيف نجمع بينهما تبرعا؟ هذا لا قيمة له، لا دليل عليه، فهو غير معتبر. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني: إن الجمع بهذه الطريقة التبرعية ليس أولى من الطرح، بل هو عين الطرح أصلا، ليس إجماعا وليس جمعا، هذا ليس جمعا، وإنما هو في الحقيقة طرح. لماذا؟ لما تقدم من أن الحديثين المتعارضين إما أن يكونا قطعيين سندا، ظنيين دلالة، فالجمع بينهما يقتضي التصرف في دلالة أحدهما أو في دلالتيهما، وقد يكون الحديثان المتعارضان قطعيين دلالة، ظنيين سندا، وحينئذ لا بد من إسقاط سند أحدهما أو إسقاط سنديهما. وقد يكونان الحديثان المتعارضان ظنيين سندا ودلالة، فيدور الأمر بين التعبد بالسند والتصرف بالدلالة، وبين التعبد بالدلالة والتصرف بالسند، ونحن اخترنا في هذه الحالة سقوط السند، إذ لا معنى للتعبد بسندين مع عدم إمكان الالتزام بالدلالتين، فقلنا يسقط السند. إذن في هاي الحالات الثلاث: السند قطعي والدلالة ظني، الدلالة قطعية والسند ظني، كلاهما ظني. في هذه الحالات الثلاث إذا أردنا أن نجمع فلا بد أن نسقط أحدهما، إما دلالة وإما سندا، أو نسقط كليهما. فعلى كل حال هو فيه طرح وليس جمعا، إذن هذا لا يسمى جمعا، في الحقيقة هو طرح. هسه إما طرح للدلالة وإما طرح للسند، أو طرح للدلالة والسند في أحد الدليلين أو في كليهما، المهم ليس جمعا وإنما يشتمل على الطرح، لذلك هو ليس أولى من الطرح. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثاني واضح إن شاء الله، يعني إذا في تجمع. هما طبعا من أبرز أمثلة الجمع التبرعي قضية ثمن العذرة سحت، ولا بأس ببيع العذرة، حملوا الأولى على الإنسان والثانية على غير الإنسان، فأنت حينما تحمل الأولى على الإنسان رفعت اليد عن دلالتها أو لم ترفع؟ رفعت اليد، لأن دلالتها مطلقة، أنت قيدتها بالإنسان. فطرحت دلالتها. وهكذا الرواية الثانية قيدتها بالحيوان فرفعت اليد عن دلالتها في الأطلاق. إذن هذا طرح وليس جمعا. بعد ذلك يطرح المصنف سؤالين ويجيب عنهما. السؤال الأول: هذه القاعدة أنت أشكلت عليها، ولكن هي وردت في كلمات كثير من الأصحاب، بل ادعي عليها الإجماع. الجمع أولى من الطرح، فهل يمكن تصحيحها أو هي باطلة من أساسها؟ يقول المصنف: نعم يمكن تصحيحها، وذلك بأن نضيف قيد العرف. شو نقول؟ الجمع العرفي مهما أمكن أولى من الطرح. مو الجمع التبرعي، لا، الجمع العرفي. هذا صحيح وإجماعي ولا إشكال فيه. إذا أمكن الجمع العرفي فلا تعارض ولا تساقط، بعد ما تصل النوبة إلى الطرح. فنقول الجمع العرفي مهما أمكن أولى من الطرح. أو نأخر كلمة العرفي، نقول الجمع مهما أمكن عرفا فهو أولى من الطرح. هذا يمكن أن نلتزم به ولا إشكال فيه. السؤال الثاني: إذا حملنا الجمع على الجمع العرفي، فالجمع العرفي متعين ولازم إذا كان ممكنا. إذا كان الجمع العرفي ممكنا فهو لازم، لا يجوز تركه والذهاب إلى الطرح والتساقط. لا، يجب أن تجمع جمعا عرفيا بين الخاص والعام والمطلق والمقيد. فلا بد أن تكون القاعدة الجمع العرفي لازم. فلماذا قالوا الجمع العرفي أولى من الطرح؟ وكما تعلمون أن كلمة أولى من أفعل التفضيل، يعني الجمع العرفي أفضل، أفضل وأحسن من الطرح. وهذا معناه أن كلا الأمرين جائز، الجمع جائز والطرح جائز، لكن الجمع أحسن وأفضل من الطرح. وهذا ما لا يمكن الالتزام به، بل إذا أمكن الجمع العرفي لا مجال للطرح. فلماذا قالوا أولى؟ الجواب واضح، إن كلمة أولى تارة تستخدم في الأولوية التخييرية كما هو الغالب، فتدل على الترجيح والأحسنية. ولكن أحيانا تستعمل كلمة أولى ويراد منها الأولوية التعيينية، الأولوية التعيينية، كما في قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وأولو الأرحام طبقات، طبقة أولى ثانية ثالثة. فهل الآية تقول إن الطبقة الأولى أولى من الطبقة الثانية، بمعنى أن الطبقة الثانية ترث مع وجود الطبقة الأولى لكن الطبقة الأولى أولى تحصل أكثر؟ هل هذا هو المراد؟ الجواب كلا، إذ أجمعت الأمة الإسلامية على أنه مع وجود الطبقة الأولى لا تصل النوبة إلى الطبقة الثانية، فأولوية الطبقة الأولى أولوية تعيينية، يعني إذا وجدت تقدمت تعيينا لا أنها مخير بينها وبين الطبقة الثانية. فكلمة أولى هنا استعملت وأريد منها التعيين هكذا في محل كلامنا. الجمع أولى من الطار يعني أولى تعيينا وليس سخيرا. قال هذا هو قضية القاعدة الأولية في تعارض الأمارات اللي هو التزاحم في بعض الأحيان على السببية والتساقط على الطريقية والفرض الأول من السببية، شرحناها تفصيلا. هذا هو مقتضى القاعدة في تعارض الأمارات وليس هو الجمع بينها، لا الجمع بين الأمارات بالتصرف في أحد المتعارضين أو في كليهما تصرفا تبرعيا، هذا غير صحيح. كما هو يعني الجمع بينهما هو قضية ما يتراءى مما قيل في القاعدة من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطار. شنو دليل هذه القاعدة؟ ما يذكر المصنف رأسا يبدأ بالرد، الرد الأول إذ لا دليل عليه على القول أن الجمع مهما أمكن أولى من الطار، إذ لا دليل عليه. لا دليل عليه وين؟ في أمرارد، في الموارد التي ليس فيها جمع عرفي يعني جمع تبرعي. إذ لا دليل عليه فيما لا يساعد على الجمع العرف، في الموارد التي لا يساعد عليها العرف فالجمع لا دليل عليه جمع تبرعي. إذ لا دليل عليه فيما لا يساعد عليه العرف مما كان المجموع أو أحدهما قرينة عرفية على التصرف في أحدهما بعينه أو فيهما كما عرفته في الصورة السابقة. عبارة، ارجع وياي للعبارة، عبارة مما كان المجموع أو أحدهما قرينة عرفية، هذا مثال إلمن، مثال للذي يساعد عليه العرف أو لا يساعد عليه العرف. إذا كان أحدهما قرينة عرفية على التصرف في أحدهما أو كليهما، هذا مما يساعد عليه العرف أو لا يساعد عليه؟ يساعد عليه العرف. لكن مقتضى سياق العبارة بالعكس، اقرأوا هذه العبارة إذ لا دليل عليه، وين لا دليل عليه؟ أين؟ فيما لا يساعد عليه العرف مما كان المجموع أو أحدهما قرينة عرفية. عجيب، شو لا يساعد عليه العرف؟ شون كان أحدهما قرينة عرفية؟ لذلك العبارة غير صحيحة، لابد أن نقيد. شو نقول؟ إذ لا دليل عليه فيما لا يساعد عليه العرف بخلاف ما لو ساعد عليه العرف مما كان المجموع أو أحدهما قرينة عرفية. أو كلمة لا نحولها إلى كلمة إلا ونقدمها على كلمة فيما، شو تصير العبارة؟ إذ لا دليل عليه على هذا الجمع إلا فيما يساعد عليه العوض. شنو اللي يساعد